افتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول تحديد موضوع الإعانة على الإثم، وذكرنا بأنه يوجد عندنا هنا عدة من المسالك، منها ما تقدم عن المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه من أن الإعانة على الإثم تتحقق بفعل مقدمات فعل الغير أو بعض مقدمات فعل الغير مع قصد حصوله، ومنها ما تقدم عن المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه من أن الإعانة على الإثم تتحقق بفعل مقدمات أو بعض مقدمات فعل الغير مع قصد حصوله منه وتحقق الفعل في الخارج. وأما المسلك الثالث من المسالك التي أشار إليها شيخنا الأعظم فهو ما نسبه إلى الأكثر، ومسلك الأكثر أن الإعانة على الإثم تتحقق بتحقيق بعض مقدمات فعل الغير، تحقق الفعل في الخارج أم لم يتحقق، كان هنالك قصد أم لم يكن هنالك قصد، مجرد الإتيان وتحقيق بعض مقدمات فعل الغير المحرم يكون من الإعانة على الإثم. والشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بعد أن نسب هذا الرأي إلى الأكثر استشهد على أن الأكثر قائلون بهذا الرأي بعدة شواهد، بستة شواهد. أما الشاهد الأول فهو استدلال الشيخ الطوسي عليه الرحمن في المبسوط على وجوب بذل الطعام على من يخشى تلفه، على الجائع الذي يخشى تلفه، فإن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه استدل على وجوب بذل الطعام بقول النبي صلى الله عليه وآله: من أعان على قتل مسلمين ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. فهنا كما سيأتينا من الشيخ قدس الله نفسه في صفحات مقبلة سيأتينا بأن الاستدلال بهذه الرواية إنما هو استدلال بالفحوى، فإن من أعان على قتل مسلمين ولو بكلمة تصدر منه فإنه يخرج ويأتي يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله، فبالأولوية من أعان على قتل مسلم بعدم تقديم الطعام له مع كونه جائعا حتى هلك وتلفا، فإنه يأتي يوم القيامة ماذا؟ وقد كتب بين عينيه آية من رحمة الله. فتدل هذه الرواية بدلالة الفحوى على ماذا؟ على وجوب بذل الطعام للجائع وحرمة احتكار الطعام عن الجائع. ومن الواضح أن هذه الرواية مطلقة من هذه الجهة، فيستفاد منها وجوب بذل الطعام على من وجوب بذل الطعام على صاحب الطعام إذا كان هنالك جائع لكي لا يموت هذا الجائع كان هو قاصدا لموته بعدم بذل الطعام له أم لم يكن قاصدا لموته بعدم بذل الطعام له؟ فحتى لو لم يكن قاصدا لموته بعدم بذل الطعام مع ذلك الرواية عبرت عنه بأنه ممن أعان على قتل مسلم. فيفهم منها أن عنوان الإعانة غير متقوم بالقاص. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني هو استدلال العلامة قدس الله نفسه على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم. نعم، بأن فيه إعانة على الظلم. ومن الواضح أن بيع السلاح على أعداء الدين عندما يكون البائع مسلما عادة لا يقصد ماذا ببيعه السلاح؟ أن يعين عدو الدين على ماذا؟ على ظلم غيره. أن يعين عدو الدين على الظلم، أن يعين عدو الدين على انتهاك الحقوق. ومع ذلك عبر العلامة رضوان الله تعالى عليه عن حرمة المعاملة بأنها من مصاديق الإعانة على الإثم، والحال أنه لا قصد للبائع في هذه الصورة. فهذا أيضا يؤكد على أن الأكثر يرون عدم دخالة القصد في تحقق الإعانة. الشاهد الثالث، استدلال المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه في حاشية الإرشاد على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم. وهذا أيضا واضح في عدم في أنه يرى أن الإعانة غير متقومة بالقاصد، لأن من يبيع العصير المتنجس على من يستحله لا يقصد بذلك أن يعينه على فعل الحرام، لا يقصد من ذلك، أكثر ما يقصده هو محاولة التخلص من هذا العصير. أما أنه يريد أن يعينه على فعل المحرم فهذا أجنبي عن قصده، مع ذلك اعتبره المحقق بأنه من مصاديق الإعانة. الشاهد الرابع، استدلال المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه في مسألتنا هذا، وهي بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو بيع الخشب ممن يعلم أنه يجعله صنما، استدل على ذلك بأنه أيضا من موارد الإعانة على الإثم. بل والحال أن مسألتنا ماذا؟ مسألتنا قوامها بعدم القاصد، فإن كلامنا كان في صورتين، الصورة الأولى تقدمت وهي صورة القصد، والصورة الثانية التي هي محل الكلام هي صورة عدم القصد. مع ذلك المحقق الأردبيلي في هذه المسألة التي هي متقومة بعدم القصد استدل بأي شيء؟ بدليل حرمة الإعانة على الإثم، مما يعني أنه يرى الإعانة على الإثم غير متقومة بالقصد، وإن كان سيأتي منه كلام إن شاء الله تعالى. وأما الشاهد الخامس فهو تقرير صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه لما أفاده المحقق الأردبيلي، حيث قال في حدائقه: إنما ذكره، يعني المحقق الأردبيلي، جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار العصير المذكورة، فإنها ما بين صريح وظاهر في صحة البيع في الصور المذكورة مع كثرتها وصحة كثير منها. فهو هنا يقول بأن تطبيق دليل حرمة الإعانة على الإيه جيد في حد ذاته، لكنه مشروط بأي شيء؟ مشروط بسلامته عن المعارض. والوجه في هذا التعبير من صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه لعله هو ما أشار إليه المحقق النائيني قدس الله نفسه، من أن آية من أن أدلة حرمة التعاون على الإيه من الأدلة الآبية عن التخصيص، فإذا كانت من الأدلة الآبية عن التخصيص حينئذ فإن الروايات لا تصلح لتخصيصها ومعارضتها، بل يرد علمها إلى أهلها، كما بنى على ذلك المرحوم السيد الخميني أيضا في مكاسبه، قال بأن أدلة حرمة الإعانة على الإثم عقلا ونقلا آبية عن التخصيص. لذلك الروايات التي دلت على جواز بيع العصير ممن يحمله خمران قال هذه يرد علمها إلى أهلها. فالشيخ صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه يقول إنما ذكره جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار العصير المذكورة، لو سلم، هذا إيماء إلى ما أشرنا إليه. فبهذا المقدار يصح كلامه شاهدا على أن الإعانة على الإثم تتحقق ولو من غير قصد. الشاهد السادس والأخير الذي استشهد به الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه هو قول سيد الرياض عليه الرحمن في رياض المسائل تعقيبا على أخبار الجواز التي دلت على جواز بيع العصير العنب عفوا ممن يجعله خمران، قال لكن في مقاومة هذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل وربما كان في المطلب صريحا بعضها لما مر من الأصول والنصوص المعتضدة أو المعتضدة بالعقول إشكالون، فهو هنا يقول بأن نصوص الجواز لا تقاوم الأصول. مراده من الأصول ماذا؟ دليل حرمة الإعانة على الإثم. قال الشيخ الأعظم والظاهر أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم. فإذا الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بل كلام صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليه يدل على أن النصوص الدالة على جواز البيع لا يمكن لها أن تقاوم دليل حرمة الإعانة على الإثم، وذلك ببيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه ماذا؟ خمرا أو مسكرا. كان قاصدا لذلك أم لم يكن قاصدا؟ كان قاصدا للإعانة أم لم يكن قاصدا؟ هذه النصوص لا تستطيع أن تقاوم أدلة حرمة الإعانة على الإثم، فيدل كلامه على أن الإعانة على الإثم غير متقومة بالقاص. إلا أن المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه علق على استظهار الشيخ الأعظم حينما استظهر من كلام سيد الرياض أن مراده من الأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، علق عليه بقوله ويحتمل أن يكون مراده يعني صاحب الرياض بالأصول أصالة الفساد لا حرمة الإعانة على الإثم، مراده أصالة الفساد أعني استصحاب عدم تحقق الأثار. وغير عزيز في كلماتهم التوقف في العمل بالأخبار لأجل لزوم الخروج عن القواعد والأصول المسلمة. فصاحب المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه قال لا يصلح كلام صاحب الرياض أن يكون شاهدا لعدم اعتبار القصد في تحقق الإعانة. لماذا؟ لأن كلامه مبهم. هو قال عبر بالأصول، أما مراده من الأصول حرمة الإعانة هذا غير ظاهر من كلامه، إلا أنه بالرجوع إلى كلمات صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليه يعلم بأن ما استظهره الشيخ الأعظم هو الحق والصحيح، وما أفاده المحقق الأيرواني أجنبي عن كلام صاحب الرياض. لماذا؟ صاحب الرياض عنون هذا البحث الذي أورد فيه الكلام عنونه بعنوان ما يقصد به المساعدة على المحرم، ثم قال الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين إجماعا وهو الحجة، يعني دليله دليل حرمته هو الإجماع وهو الحجة، واستلزامه الإعانة على الإثم، هذا الدليل الثاني، واستلزامه الإعانة على الإثم. ثم مضى في كلامه، أسس القاعدة الكلية في أول المسألة ثم مضى، قال ثم ظاهر الأصول المتقدمة تحريم بيع ما يعد جنة لهم أيضا كالدر، يعني أن دليل حرمة الإعانة على الإثم لا يوجب فقط حرمة بيع السلاح بل أيضا حرمة ماذا؟ بيع ما يكون جنة، ما يكون وقاية كالدرع ونحوه. ثم مضى أيضا في كلامه إلى أن قال وألحق جماعة بأعداء الدين قطاع طريق المسلمين للأصول المتقدمة، فهو يشير لماذا؟ لدليل حرمة الإعانة على الإثم أيضا، إلى أن قال وبيع العنب والتمر وغيرهما مما يعمل منه المسكر ليعمل خمرا ومسكرا والخشب ليعمل صنما سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه إجماعا ظاهرا وهو الحجة فيه بعدما مر من الأصول، سيما الدال، لاحظوا هذه العبارة، سيما الدال منها على حرمة الإعانة على الإثم المؤيد بالعقول. وبعد ذلك جاء بكلامه الذي استعرضه الشيخ الأعظم تعقيبا على هذا الكلام المتقدم، فكلامه من أوله إلى آخره ظاهر في أن مراده من الأصل هنا عبارة عن دليل حرمة الإعانة على الإثم، فيكون كلامه أيضا شاهدا على ما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه. هذا بالنسبة إلى الشواهد التي استدل بها على أن الأكثر لا يرون عنوان الإعانة متقوما بماذا؟ متقوما بالقاص. وأما ما هو الدليل على ذلك؟ هنا الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه عرض دليلا وعرض مؤيدا. أما الدليل الذي استدل به على مدعى هؤلاء فهو ما سيأتي بإذن الله تعالى وحوله وقوته في مباحث متقدمة جدا، ما سيأتي من حرمة إعانة الظالم على ظلمه، حيث طبق عنوان أعوان الظلماء في الروايات على غير القاصد. عنوان أعوان ظلما طبق على غير القاصد. ومن هذه الروايات معتبرة ابن أبي عمير، طبعا هي معتبرة بناء على أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقتين، لأن من يروي عنه فيه إشكال فلا تتم الرواية إلا على هذا المسند، بسنده عن بشير أظن عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك، إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها، ولو كان لي كل هذا إلا أنني أتورع عن عقد عقدة لهم لا ولا مدة بقلم. إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. فهذه الرواية مع أن السائل يسأل فيها عمن ماذا؟ عمن يقوم مثلا بإصلاح مسناتين، أو عمن يقوم مثلا ببناء بناءين للظلمة، مع ذلك هذه الرواية طبقت عليه عنوان أعوان الظلمة. والحال أن من يبني بناء للظالم ليس قاصدا أن يعينه على ذلك، أو من يصلح مسناتا لظالما ليس يقصد ماذا؟ أن يعينه على ظلمه. مع ذلك الرواية طبقت عنوان أعوان الظلم على ذلك، وهذا دليل على أن عنوان الإعانة بنظر الشارع غير متقوم بالقاص. إلا أن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه ناقش في دلالة هذه الروايات، ومنها هذه الرواية، فقال بأن هذه الرواية مناقشة بمناقشتين. أما المناقشة الأولى فهي أن التعبير في جواب الإمام عليه السلام بما أحب ظاهر في الكراهة، فلا دلالة لها على الحرمة. الإمام قال: ما أحب أني عقدت لهم عقدة، فهذه الرواية لها ظهور في الكراهة لا في الحرمة، إذن هي غير مرتبطة بما نحن فيه، فإن الإعانة على الإثم من المحرمات، وهذه الرواية لا تفيد الحرمة، فهي غير مرتبطة بما نحن فيه. المناقشة الثانية إن قوله إن أعوان الظلمة يوم القيامة إنما هو من باب التنبيه على أن القرب من الظلم والمخالطة معهم مرجوح، وإلا يقول الشيخ الأعظم فليس من يعمل لهم الأعمال المذكورة في السؤال خصوصا مرة أو مرتين ومع الاضطرار معدودا من أعوانهم، وبالتالي فيعلم بأن صدق هذا العنوان إنما يتحقق فيما لو كان الفاعل ماذا؟ فيما لو كان الفاعل قاصدا ملتفتا. وأما الروايات فإن لماذا؟ للعلم بأن من فعل ذلك يعني أصلح مسناتا أو بنى بناء مرة من المرات لأجل الاضطرار لا يصدق عليه بأنه من أعوان الظلمة، حينئذ فتعبير الرواية لا يكون ماذا؟ لا يكون المراد الجدي منه هو تطبيق هذا العنوان حتى على مثل هؤلاء، وإنما يكون المراد الجدي منه هو التنبيه والتحذير، ليس إلا من مرجوحية معاونة الظلمة. فالرواية حينئذ لا تدل على ما نريد إثباته في المقام. ولكن الإنصاف بأن كلتا المناقشتين من الشيخ الأعظم في غير محلها، وذلك لأن ذيل الرواية ظاهر في الحرمة جدا، بل صريح في الحرمة، فإن الإمام عليه السلام عندما يبين ما أحب ما أفعل كذا ما أصنع كذا، بعد ذلك يقول ماذا؟ إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار. هذه صريحة في الحرمة بلا ريب في أن إعانة الظالم صريحة، في أن إعانة الظالم محرمة بلا ريب، وبالتالي يكون ذيلها قرينة على ماذا؟ على المبغوضية في صدرها. فإن الإمام عندما قال ما أحب ما أحب يحتمل احتمالين، يحتمل المبغوضية بمعنى الكراهة، ويحتمل المبغوضية بمعنى ماذا؟ بمعنى الحرمة. فكما أن الإمام يقول ما أحب المكروه، أيضا هو لا يحب الحرام، ما أحب ذلك ولو كان ذلك على مستوى الحرمة. وتكون الرواية ظاهرة في الحرمة بقرينة ذيلها، فالرواية لا كلام في دلالتها على حرمة الإعانة، إنما الكلام في أن هذه الرواية تدل على حرمة الإعانة ولو من غير قصدين، أو لا تدل على ذلك. نقول لا تدل. لماذا لا تدل؟ لأن الظاهر من سؤال السائل الظاهر من سؤال السائل أنهم كانوا يفهمون من كلام المعصوم عليه السلام ومن تحذيرات المعصوم عليه السلام بأن الإعانة مع سلاطين الجوع الذين كانوا في زمن المعصوم والارتباط بهم بأي نحو من الأنحاء هو ماذا؟ هو مرجوح، هو مبغوض ولو كان بهذا المقدار. ولذلك السائل عندما جاء يسأل الإمام عليه السلام جاء يسأله عن وجود حكم استثنائي في صورة الاضطرار، أو لا يوجد هنالك حكم استثنائي، ويقول له هكذا: جعلت فداك، إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة، فنحن في حالة اضطرار، فيدعى إلى البناء يبني. يقول له في مثل هذه الصورة: هل ذلك أيضا من الإعانة على من إعانة الظالم المحرم أيضا في صورة الاضطرار، مع أن المورد هو مورد بناء أو إصلاح مسناة؟ هذا السؤال ينبئ على أن السائل كان ملتفت بما هو شيعي، ملتفت إلى تحذيرات المعصومين عليهم السلام من التعاون مع الظلمة في عصرهم بأي نحو من الأنحاء، وبالتالي فكان هنالك التفات من قبل الشيعة إلى أن الدخول مع هؤلاء في عمل من الأعمال هو ماذا؟ هو إعانة لهم التي حذر المعصومون من الوقوع فيها. وإذا فالمفروض في سؤال الرواية هو تحقق القصد، وليس المفروض في السؤال هو عدم تحقق القصد. الذي نستظهره من الرواية وجود قصد، فإذا كانت الرواية تنبئ عن وجود قصد فهي لا تصلح لإثبات المدعى حينئذ. إذن الدليل الذي أفاده شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه غير تام الدلالة، هذا بالنسبة إلى الدليل. وأما بالنسبة إلى المؤيد الذي أيد به كلامه فقد تحدث عنه بقوله، وهذا مر علينا في كلمات المحقق الخوي رضوان الله تعالى عليه، ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار. ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك. فهنا أطلق عنوان الإعانة مع عدم تحقق قصد القاتل، مع ذلك الروايات عبرت عنه بأنه إعانة، إلا أنه قد تقدم منا سابقاً المناقشة في ذلك، حيث ذكرنا بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وبالتالي فهذه الروايات لا تصلح لغير التأييد. وقد أجاد الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التعبير عن ذلك بالمؤيد، فإن ذلك لا يرقى إلى مستوى الدلالة. والجميل جدا من السيد القوي رضوان الله تعالى عليه في محاضراته، وإن كان ذلك لم يظهر منه في مصباحه، في المحاضرات قال: الإعانة اللغوية هي غير الإعانة العرفية. فإن الإعانة اللغوية وإن كانت تتحقق بغير القصد، ولكن الإعانة العرفية لا تتحقق إلا مع القصد والالتفات. فما لم يكن هنالك علم والتفات لا يتحقق هنالك وقصد لا تتحقق إعانة على الإيه. لذلك لو باع أحد سكينا على أحد وهو لا يعلم بأنه سيقتل بتلك السكين وذهب وقتل بها شخصا، فإن هذا لو ادعى بأن بائع السكين قد أعانه على قتله لكان يهزأ به في ادعائه. كذلك أيضا لو ادعى السارق، يقول السيد الخوئي، لو ادعى السارق بأن صاحب البيت أعانه على السرقة وذلك بإسراج البيت له بالضياء، فإنه لولا إسراجه بالضياء ما كان يتمكن من السرقة في الظلمة. فحينئذ لو ادعى على صاحب البيت بأنه أعانه على سرقته لكان ذلك من موجبات الضحك أيضا. وطبعا هذه الصورة التي أفادها أو هذه الأمثلة التي ذكرها لعلها غير مرتبطة بما نحن فيه، إذا ما نحن فيه هو بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، وبيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه ماذا؟ أنه يصنعه صليبا أو صنما. وأما صورة عدم العلم فهذه خارجة عن محل الكلام، الكلام في صورة العلم لو لم يتحقق هنالك قصدان، ولكن أصل مدعى وهو التفكيك بين عنوان الإعانة لغتان وبين عنوان الإعانة عرفان، هذا التفكيك صحيح وتام. فتحصل إلى هنا بأن المسلك الثالث الذي نسبه الشيخ الأعظم للأكثر هذا المسلك غير تام بتاتا. والكلمات التي استشهد بها الشيخ رضوان الله تعالى عليه يمكن المناقشة في كلها أو في جلها على أي حال، فاستظهار هذا من الأكثر أيضا لا يخلو عن دغدغتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.